الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام أبي الحسن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإن شاء الله هذا هو المجلس السادس والأخير من مجالس هذا الكتاب ومن مجالس الدورة التأصيلية، وكنا قد وقفنا على الباب 41، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك الأخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لا تانى النصوص، ولولا البط في الدار لا أتى النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
عنا رحمه الله بهذا الباب بيان أنه لا يجوز أن يجعل الإنسان لله تبارك وتعالى نداً، وذلك بنسبة النعم إلى الله إلى غير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يجعل الله ندا ولو في اللفظ. هذا هو المراد بهذا الباب، لا يجوز نسبة النعم إلى غير الله ولا تسوية غير الله بالله ولو لفظا. ولذلك أورد هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه لا يمكن أن يكون الله ند لا سبب ولا غير سبب، ولا يمكن أحد يساوي الله ولو في اللفظ. والمناسبة بعد في إيراد هذا الباب بعد قول باب قول الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها جدا واضحة: أنتم تعلمون أن النعم كلها من الله، فلماذا تنسبون هذه الأمور إلى الأسباب أو إلى الأنداد؟ هذا هو وجه المناسبة. أورد فيه المصنف ثلاثة آثار وحديثين. الأثر الأول قول ابن عباس: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ثم فسر المراد بالأنداد بتفسيرين عجيبين، أحدهما والله وحياتك. إذن واحد، القسم الذي في ظاهره يفيد التسوية بين المقسم والمقسم، هذا من الندية عياذا بالله، وهو من شرك الألفاظ، هذه واحدة. والثانية نسبة النعم إلى أسبابها: لولا كلبة فلان، لولا كلبة هذا لا تانى النصوص، ولولا البط في الدار لا أتى النصوص. إذا هذه الثانية نسبة النعم إلى الأسباب. الثالثة من الند الذي فسره ابن عباس قول الرجل ما شاء الله وشئت، مجرد التسوية في اللفظ، ما فيه حلف، مجرد التسوية في اللفظ، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله بشرك. إذن كيف يتخلص الإنسان من هذا؟ انسب النعم إلى الله لا إلى الأسباب، هذه واحد. احلف بالله لا بغير الله وإن كان معظما، لا تساوي بين الله وبين غيره في اللفظ، في اللفظ مجرد لفظ لا تساوي فيهما، لا سيما في الأمور التي يفهم منها التسوية. وأما حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فوجه الإيراد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحلف بغير الله كفرا وشركا. كفر واشرك ليس هذا شكا، تنويع. كيف تنويع؟ كفر إذا كان مقصوده، انتبه، إذا كان مقصوده أن المحلوف به دون الله عز وجل. طيب لماذا تحلف به؟ أتجحد ما أمرك الله عز وجل بأن تحلف به، أو ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أشرك، فهنا معناه أنه إن أراد أشرك شرك اللفظي، أقسم بالله وبفلان، صار شرك لفظي. أو أشرك شرك أكبر، كان يعتقد أن المحلوف به من غير الله كالله، أو مساو لله، أو له فعل كالله، مثل حلف بعض الناس بعيسى ونحو ذلك. إذن الحلف بغير الله لا يخرج عن إما كفر أصغر أو شرك أصغر، وإما كفر أكبر وشرك أكبر، لا يخرج عن هذا وهذا. انتبه لنفسك وعلم الناس. وأما أثر ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إليه من نحلف بغيره صادقا، وهذا من تمام فقه الصحابة، أنهم يرون الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. هذا من تمام فقه الصحابة، أنهم يرون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وأما حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، عطف مشيئة فلان على مشيئة الله، مجرد العطف ربما يتوهم متوهم أن مشيئة فلان كان لها دخل في الإيجاد مع الله، وهذا شرك في الألفاظ. أما إذا اعتقد أن لولا فلان ما كان هذا الأمر أصلا ولا يمكن أن يكون فصلا، هذا شرك أكبر، ما في كلام. قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، خروجا من شرك الألفاظ وخروجا من شرك الاعتقاد. والأثر الثالث عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من تلامذة ابن مسعود قال يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. ليش أعوذ بالله وبك مكروه؟ لمجرد إيش؟ تسوية في اللفظ، كأن الاستعاذة بفلان كالاستعاذة بالله. ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
الواو يفيد مطلق الجمع والتسوية، وثم تفيد التراخي منزلة وورودا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
مراد رحمه الله في هذا الباب أن فيه دلالة أن من لم يقنع بالحلف بالله ففي توحيده نظر، ففي توحيده خدش، كيف لا يقنع بالحلف بالله؟ ووجه إراده بعد الباب السابق أن كما أن هناك الذين لم يعرفوا قدر التوحيد ينسبون النعم إلى غير الله ويساوون بين الله وبين غيره في اللفظ، فإن من عرف الله فإنه يقنع بالحلف بالله، ومن لم يعرف الله لا يقنع بالحلف بالله. أورد فيه حديثا واحدا أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، هذا صريح. فإن قال قائل فإن الله حلف ببعض الأشياء، يفعل الله ما يشاء، الله يستكبر، يجوز لك تستكبر؟ ليس كل شيء جاز لله يجوز لك. الله جل وعلا له الكبرياء، يجوز تتكبر؟ له العظمة، يجوز تتعاظم؟ لا، الله يحلف بما يشاء، ما أنت أمرك الله لا تحلف إلا به. قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. فعل أمر، ومن لم يرضى فليس من الله، أي ليس من الله في شيء. ومن لم يكن من الله في شيء فإنه يراجع توحيده ونفسه. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض.
وجه الوعيد أنه خرج فليس من الله، وكل ما كان فيه ليس من الله، ليس مني في شيء، ليس من ديننا، فهو من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
عنا رحمه الله بهذا الباب بيان أنه لا يجوز للإنسان أن يقول ما شاء الله وشئت، لأن فيه التوهم بالتسوية، والتوهم بالتسوية ليس من شأن الموحدين، فإنهم يفرقون بين عظمة الله وأفعاله ومشيئته وبين المخلوقين وأفعالهم ومشيئاتهم. فقول ما شاء الله وشئت منهي عنه لأنه من شرك الألفاظ. وأورد فيه ثلاثة أحاديث: الأول حديث قتيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، لا يحلفوا بالكعبة، يحلفوا برب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئته، التي تفيد التراخي. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا. الظاهر أن هذا بعد النهي، الظاهر أن هذا إيش؟ بعد النهي. ولذلك أنكر عليه شد الإنكار: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. المشيئة لله عز وجل، مشيئة العبد أصلا تابعة لمشيئة الرب. وأما حديث الطفيل أخي عائشة لأمها، فإن هنا سؤال: لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة من أول الأمر أن لا يقولوا ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشاء فلان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الفرق بين مشيئة الرب ومشيئة العبد، ولا يخطر ببال أحد الصحابة أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم كمشيئة الرب أبدا. فالشرك منتف في المعنى، ولكن كان لليهود مأخذ لفظي، فهمنا هذا المعنى، ولأجل هذا المأخذ اللفظي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم. ما هو كذا وكذا؟ علمي أنكم لا يخطر ببالكم التسوية بين مشيئة الرب ومشيئتي، أو بين مشيئة العبد ومشيئة الرب. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم التوحيد يعلم أنه لا يمكن أن يخطر ببال أحد من الصحابة أنهم حينما يقول ما شاء الله وشاء فلان أن مشيئة فلان مثل مشيئة الرب أبدا. لكن من سفهت أحلامهم وقلت عقولهم إذا سمعوا هذه العبارة ربما يتوهمون التسوية، فجاء النهي عنه. وهذا من باب سد النبي صلى الله عليه وسلم الطرق الموصلة إلى الشرك. ولذلك قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
كيف يعرف اليهود بالشرك الأصغر؟ لأنهم سموا هذه الشركة شركا، سموه شركا مع أن شركهم هم أكبر. نعم.
قال الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي والبيتين بعده.
يعني كيف يقول مسلم يشهد لا إله إلا الله بهذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال الرجل ما شاء الله وشاء محمد، قال: أجعلتني لله ندا. طيب والذي قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم؟ يقول: إن لم تكن آخذا بيدي فيا زلة القدم، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه الأبيات والله لو شلنا كلمة أكرم الخلق، لو شلنا كلمة الخلق، لو قلنا يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن آخذا بيدي فيا زلة القدم، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لاستقام المعنى. هذا الدليل أن هذا من الشرك الذي هو أعظم من قول ما شاء الله وشئت. نعم.
قال الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
لو كان من الشرك الأكبر ما جاز له التأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم تدرج في تعليم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
من أقسام الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، أما لو لم يقره فليس من الوحي، قد يصدق قد يكذب. نعم.
قال السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
عنا رحمه الله بهذا الباب بيان أن سب الدهر مناقض للتوحيد أو ناقص للتوحيد. كيف يكون سب الدهر نقصانا في التوحيد؟ لأن فيه غفلة عن مقلب الدهر. وكيف يكون سب الدهر نقضا للتوحيد؟ إذا ظن العبد أن المقلب للأمور هو الزمان أو الدهر، ولذلك يسبه. من ظن أن الزمان مثل الطبائعيين، من ظن أن الزمان هو المقلب وليس المقلب، فهذا من الشرك الأكبر والكفر الأكبر. ومن ظن أن الزمان بيد الله عز وجل ثم سبه فقد وقع في نقصان التوحيد. ووجه إراده بعد باب قول ما شاء الله وشئت، إذا كان قول ما شاء الله وشئت منهي عنه وهو نوع من الشرك الأصغر وينقص التوحيد، فكيف بمن يسب الدهر فيصل بذلك إلى إيذاء الله عياذا بالله؟ وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما وجه إراد هذه الآية؟ فيها دلالة أن من نسب الأمور إلى الزمان فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الطبائعيين والدهريين هم الذين قالوا إن الموت والحياة هذه بسبب الزمان، هي التي تحيينا هي التي تميتنا، هذا من الكفر الأكبر. المحي المميت هو الله عز وجل. وأما إرادوا لحديث أبي هريرة فلبيان أن سب الله عز وجل، أن سب الدهر مع اعتقاد أنها ليست هي المقلبة وإنما هي مقلبة، إيذاء لله وهو نقصان للتوحيد. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أورد بعض المتفلسفة كلاما: كيف يؤذي الإنسان الله وهو الكامل الذي لا يتأذى؟ طيب يا أخي كمل الحديث، يؤذيني ابن آدم كمل، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا وجه الإيذاء. كيف تسب الزمان الذي الرب تبارك وتعالى فيه يقلب الأمور. الآن أضرب لكم مثال، لو جاء إنسان ونظر إلى هذه الصناعة، الطاولة هذه، قال إيش الطاولة هذه المخدوشة؟ فالتنقيص الطاولة هو تنقيص لصانعها، والصانع لا يتأثر بهذا الكلام ولا يضره، لكن قوله هذا إيذاء له وإن لم يضره. فإذا ليس معنى الإيذاء الضرر بالله عز وجل، الله جل وعلا لا يلحقه ضرر، وإنما المقصود من الإيذاء أن الله تبارك وتعالى لا يرضى هذا الكلام، كما قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. وهنا قال وأنا الدهر، وليس الدهر من أسماء الله إجماعا خلافا لابن حزم، وإنما أسماء الله حسنى لها معاني مشتقة، والدهر اسم جامد ليس له اشتقاق، أسماء الله حسنى. هنا في مقلب في مقلب، المقلب هو الأمور التي تكون، والدهر ظرفه وزمانه، والمقلب هو الله. لذلك قال أقلب الليل والنهار، الله الذي يقلب لا الدهر. فالتفسير ما يحتاج إلى تأويل ولا إلى انحراف إلى تحريف. على الظهر يؤذيني ابن آدم، كيف؟ يسب الدهر. طيب وإذا سب الدهر، أنا الدهر، كيف الله يكون الدهر؟ أقلب الليل والنهار، لأن الدهر عبارة عن الزمان. قال وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو المقلب للدهر. نعم، هذا أكبر غلط، لأن الدهر ظرف للتقليب وليس سببا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع.
أورد عنا رحمه الله بهذا الباب بيان أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه فيه نقصان للتوحيد. لماذا فيه نقصان للتوحيد؟ لأن فيه تشبيه المخلوقين بالخالق، تشبيه المخلوقين بالخالق من وجه خفي وهو مجرد التسمية. فإذا كان لا يجوز ما شاء الله وشئت لمجرد التشابه اللفظي في المشيئة، فإن تسمية المخلوقين بأسماء الخالق في تشبيه بالتسمية. لذلك هذا مثال، وإلا العلماء اتفقوا أن هناك أسماء لله مثل المختصة لله: الله الخالق، الله الخالق، الرازق، الرحمن ذو الجلال والإكرام، أرحم الراحمين، مالك يوم الدين. هذه أسماء مختصة لله لا يجوز إطلاقها على الله على غير الله بأي حال من الأحوال. وهناك أسماء لله عز وجل يجوز إطلاقها على غير الله على وجه الوصفية، مثل قولنا فلان كريم فلان رحيم. أورد فيه أبي هريرة: إن أخنع اسم، وفسر كلمة أخنع بمعنى أوضع، والله عز وجل يعامل الناس بنقيض قصدهم. إذا كان قصده الكبر الله جل وعلا يجعله مهانا. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. شلون ملك الأملاك؟ أنت وش تملك عشان تسمي نفسك ملك الأملاك؟ ملك الأملاك هو الله. طيب هل من أسماء الله ملك الأملاك؟ لا، ملك الأملاك وصف لله عز وجل، ولكن لا يجوز وصف غير الله بهذا الوصف، لأن تملك أمريكا وباقي الدول ما تقدر تتصرف فيها، تملك الأرض شلون تملك الشمس والقمر؟ ما يجوز. تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، وهذا هو المشاهد. من يستطيع أن يغير سنن الله الكونية؟ قال سفيان: سفيان المقصود به سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري مثل شاهان شاه. طبعا هذا ما جاء في الحديث، لكن مراد سفيان التمثيل، انه مثل ما انه لا يجوز ملك الاملاك ما يجوز شاهان شاه. كلمة شاهان يعني ملوك، وشاه يعني ملك، بس هي مقلوبة، لأن في غير العربية المضاف إليه مقدم والمضاف مؤخر، يعني في العربية ملك الملوك، في غير العربية العكس، يقدم المضاف إليه ويؤخر المضاف. فشاهان شاه يعني ملك الملوك، ما يجوز ملك الملوك، ملك الملوك هو الله، أرحم الراحمين هو الله، وهكذا. طيب، وقاضي القضاة، قاضي القضاة فيه خلاف، والصواب أنه لا يجوز أيضا، وإن تسمى به بعض القضاة في زمان العباسيين، لكن الصواب أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل هو الذي يقضي على القضاة وعلى غير القضاة يوم القيامة، فهو قاضي القضاة وصفا لا اسما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة
التفق. مثل تسميتنا اليوم، انتبه، لو قال إنسان ملك القلوب ما يجوز، ملك القلوب هو الله تبارك وتعالى، ما هذا الكلام، لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. لو جاء إنسان ولقب إنسان آخر بأنه أرحم الناس ما يجوز، انتبه، أرحم الخلق ما يجوز. ليش؟ ما في أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم، أرحم الناس والنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أن نضع وصف النبي لغير النبي، فكيف بوصف الرب نضعه للخلق؟ تمعي ولا لا؟ يعني إذا كان ما يجوز أن نقول لفلان أرحم الناس، لأنه وصف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز أن نقول فلان ملك الملوك أو ملك القلوب؟ ما يجوز هذا الكلام. نعم.
قال الثالثة التفطن.
لا، ملك الإنسانية ممكن، يعني يمكن ملك الإنسانية أو أمير الإنسانية أو قائد الإنسانية يقيم، أما أن يملك القلوب كلها ما يمكن. طيب شلون يملك قلوب من ماتوا قبله، شلون يملكهم؟ نعم. لا، ملك الإنسانية ممكن، لو جاء إنسان وقال من ملك الإنسانية، نقول ملكهم اثنين كما ذكر هذا أبو العباس بن تيمية، سليمان عليه السلام وذو القرنين من المسلمين، وذو القرنين المقدوني من الكفار والمشركين. أين قالت امرأة العزيز، ليس اسما وصفا، جائز ما في إشكال. لا، لا، العزيز صار اسم، والاسم لا يجوز إطلاق اسماء الله على غير الله معرفا. نعم. أي قاضي قضاة مصر ما في بأس، أحسنت، قاضي قضاة مصر ما في بأس بلا خلاف. نعم. السيد اسم من أسماء الله، لا يجوز إطلاقه على غير الله إلا وصفا. نعم. ولا يجوز إطلاقه على المنافق حتى وصف، هذا وصف ما في بأس. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى،
يعني مراد أن من عظم التوحيد في قلبه يصبح يشمئز من مثل هذه الأمور ولو كان أصحابها لا يقصدون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
أورد المصنف رحمه الله هذا الباب وعنى به أن من توقير أو من عظم في قلبه التوحيد احترم أسماء الله تعالى ووقر أسماء الله تعالى وغير الاسم لأجل ذلك. من عظم التوحيد في قلبه احترم أسماء الله تعالى وعظم أسماء الله جل وعلا وغير الاسم لأجل ذلك. وإراد هذا الباب بعد الباب تسمي بقاضي القضاة جلي واضح، أن من ابتلاه الله فسماه أبوه باسم شنيع كعبد الزهرة أو عبد الحسين أو عبد الرسول، فإنه من باب احترام أسماء الله عز وجل ووجوب التعبيد لله يغير اسمه. فإن سمى نفسه مثلا باسم خاص بالله عز وجل احتراما لله عز وجل يغير اسمه، هذا وجه المناسب. أورد فيه حديث أبي شريح، والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، فمن أسماء الله الحكم ومن أسماء الله الحكيم، وإليه الحكم وصفا ومآلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغير كنيته بأبي شريح. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه.
الآن تذكرت عبارة أسمعها من بعض الناس، فلان أبو العدل، هذا ما يجوز ترى، هذا الكلام لا يجوز. نعم. لا، من أعدل الناس ما في بأس، من أرحم الناس ما في بأس، أما فلان أبو العدل هذا الكلام غير صحيح. نعم.
قال: الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية
على سبيل الاستحباب، لكن لو تكنى الإنسان بابنه الأصغر جاز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم أن قالوا دخل حديث وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عفو بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
أورد المصنف هذا الباب وعنى به أن الاستهزاء أو الهزل أو السخرية بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول هذا كفر أكبر مخرج من الملة وليس فيه أصغر. من قصد الاستهزاء أو السخرية بالله عز وجل أو بدينه أو بكتابه أو برسله أو بملائكته أو بالآخرة أو بالجنة والنار أو بأي شيء من الدين فإن هذا كفر مخرج من الملة اتفاقا، وقد أطبق العلماء على هذا. انظروا أي كتاب من كتاب أحكام المرتدين في كتب المذهب الحنفي الشافعي مالكي حنبلي تجدون هذا. ومناسبة هذا الباب بعد الباب السابق جدا مناسب، إذا كان احترام أسماء الله دليل على التوحيد فإن الهزل والسخرية بالله وآياته أو بالقرآن أو أنبيائه دليل على الكفر. أورد تحت هذا الباب قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. أراد بإراده لهذه الآية أن الخوض واللعب لا يرفع حكم الكفر، الخوض واللعب والاستهزاء والسخرية لا يرفع حكم الكفر، يعني لا يلزم في وقوع الكفر في وقوع الإنسان في الكفر أن يكون جادا، لا يلزم، قد يكون هازلا ضاحكا لاعبا. الكفر ليس فيه لعب وهزل وجد كله كفر. الطلاق وهو طلاق ما فيه لعب وهزر، صح ولا لا؟ أيهما أعظم بالله عليكم؟ الله ورسوله ودينه وكتبه وملائكته ولا الطلاق؟ ما في مقارنة. إذا كان الطلاق والعتاق والنكاح ما فيه جد وهزر، كله جد، فالدين من باب أولى، واضح؟ وأورد فيه حديث محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، وكلهم رووا الحديث، أن هؤلاء المنافقين قال بعض العلماء أن هؤلاء كانوا ضعاف الإيمان، والله عز وجل قال عنهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الإيمان الكفر بعد الإيمان، فدل أنهم كانوا ضعاف الإيمان. أو لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي قد ظهر كفركم بعد إظهار إسلامكم، هذا إذا قلنا أنهم منافقون خلص، فدل على أن هذا الشيء كفر ظاهر. في الأول أظهروا الإسلام فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الظاهر، في الثاني عملوا شيئا هو كفر ظاهر استحقوا عليه حكم الردة، فلماذا لم يقم عليهم حد الردة؟ لم يقم عليهم حد الردة لأن الله قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. قال العلماء: اعتذارهم نوع استتابة، والاستتابة يرفع حكم الردة. ما وضح هذا الكلام؟ يعني لو إنسان سب الله عز وجل عياذا بالله، سب القرآن، ثم جيء به وقال: أنا تائب إلى الله ومستغفر، باتفاق العلماء أنه لا يقام عليه الحد، واضح؟ أما سب النبي صلى الله عليه وسلم ففي حياته الأمر له، يتنازل عن حقه إذا أظهر الرجل التوبة والندم. أما بعد مماته فالذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن اعتذاره لا يرفع حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يملك حق النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذر ليقبل منه فيقتل. قال: ما أنا تائب، خل توبتك بينك وبين الله، حتى لا يتجرأ أحد بعده على سب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل فيتجاوز في حقوقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
يعني هنا فائدة نسيتها الآن، أن هؤلاء تكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فيه دلالة أن من يستهزئ بالصحابة يخشى عليه من الكفر. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، الثانية
يعني كفرا أكبر، ما في أصغر في الهزل، ما في كفر أصغر. نعم.
قال: الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، قال الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرا. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك. قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتريتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقراء، عفوا، باب ما جاء في قول الله: ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أورده رحمه الله، وأراد به أن نسبة النعم إلى النفس، نسبة النعم إلى النفس والكسب، هذا نوع من أنواع نقصان التوحيد، هذا نوع من أنواع نقصان التوحيد. لا ينبغي الإنسان أن ينسب النعم إلى نفسه وكسبه. هذه العندية وهذه اللمية هذا من الأدلة على نقصان التوحيد في القلب. أورده رحمه الله بعد قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن أو الرسول. ما وجه إيراد هذا الباب بعد هذا الباب؟ هذا الموضع الوحيد الذي صعب على من ذكر المناسبات في التبويب، ولكن في نظري أنه ليس هناك بعد، لأنه رحمه الله في هذه الأبواب كلها يذكر ما ينقض التوحيد أو ما ينقص التوحيد، فالمناسبة مستمرة، لأن هذا الباب لبيان ما ينقص التوحيد وينقضه. فإن ظن الرجل أن النعم بكسبه وقوته، وأن الله لا ليس له مشيئة في هذا، فهذا كفر أكبر. وإن عنا بذلك أنه هو بجده وكده، وإن كان الله شاء ذلك وأراد له ذلك، فهذا يكون من نقصان التوحيد. أورد فيه 5 آثار وحديثا واحدا. قول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. كأنه يقول: أنا أستاهل هذا. مثل بعض الناس يقول هذا الكلام ولا لا؟ ما تسمع بعض الناس يقول: أنا أستاهل هذا كلام، يقول: أنا أستاهل. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيت على علم عندي. قال: على علم مني بوجه المكاسب. أنا اللي فاهم وأنا اللي دارس وأنا اللي تعبت وأنا اللي فكرت. قال: وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. كان يتألى على الله. أوتيت على شرف. والرجلين قصتهما خير شاهد لهذا. قال الأول والثاني: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا نسبة النعم إيش؟ إلى النفس مع الكذب والادعاء. وهذا فيه دلالة أن من نسب النعم إلى نفسه فهو كاذب أيا كان، حتى لو ورثه كابرا عن كابر فهو كاذب. لماذا؟ لأن الله لو شاء لا يرث لما ورث، يمكن يموت قبل مورثي، لأن الله لو شان يصبح مجنونا لأصبح مجنونا ما عرف المال الموروث، صح؟ إذن كيف ينسب الأمور إلى نفسه؟ وفي الحديث إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني جاء إلى الأبرص بصورة الأبرص، يعني جاء وفيه برص، وجاء إلى الأقرع وفيه رأسه لا يوجد ولا شعرة، وجاء إلى الأعمى في صورة الأعمى، هذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل
أيل قرني أيل
بسم الله عليكم أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
أنا بهذا الباب رحمه الله أن جعل الشركاء مع الله عز وجل قد يكون في من نسبة النعم إلى غير الله، ومن التعبيد الاسم لغير الله عز وجل. وهذا الباب أورده لبيان أن تعبيد الاسم لغير الله هو من باب جعل الشركاء مع الله، عبد الزهرة، عبد الشمس، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد الحارث ونحو ذلك. هذا المراد رحمه الله، مراده من هذا الباب. وإراده بعد الباب السابق واضح، وهو إذا كان لا يجوز للإنسان أن ينسب النعم إلى نفسه فكيف ينسب النعم إلى ما ليس له سبب ولا دخل؟ يقول عبد الحارث، عبد الشمس، عبد الزهر، إيش علاقة هذا بهذا؟ قول ابن حزم اتفقوا، هذا ذكره في كتابه الإجماع، في كتابه الإجماع يقول اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ما يجوز بالاتفاق، العلماء يقولون لا يجوز، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، ولا حاشا عبد أجوجهين، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، ولا عبد المطلب، عبد المطلب. نعم. طيب لماذا عبد المطلب؟ بعض الناس يظن أن هذه عبارة معناها أنه يجوز، لا، ابن حزم ما يريد يجوز، وإنما يقول حاشا عبد المطلب فقد وقع فيه الخلاف هل يجوز أو لا يجوز، هذا مقصوده، مو مقصوده أنه يجوز، مقصوده حكاية الخلاف فيه. وما سبب الخلاف في عبد المطلب؟ سببه أمران: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أشكل على بعض الناس كيف يقول أنا ابن عبد المطلب. طيب يا جماعة، هذا خبر، هو ما يستطيع يغير اسمه ولا اسم، ما يستطيع يغير اسم جدة وجد جدة، صح ولا لا؟ هذا خبر، خبر لا يدل على الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج ويقول أنا الله، هل معناها رضا عياذا بالله أن يقول هذا الكلام؟ أنا ابن عبد المطلب خبر، إذن ما في دلالة. طيب ولا وجه الثاني استشهدوا به، قالوا هناك صحابي اسمه عبد المطلب بن الحارث بن هشام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والصواب أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، إذن خلاص ما في دليل أنه حتى عبد المطلب ما يجوز وهو الراجح، وإن كان فيه خلاف لكن لا يجوز لأنه تعبيد لغير الله عز وجل. وأما الأثر الذي ذكره ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وسعيد فهذا أثر مشهور جدا بين الصحابة والتابعين، لكنه مأخوذ عن الإسرائيليات، لكنه مأخوذ من الإسرائيليات. والقاعدة في الإسرائيليات أننا نأخذ منها ما وافق ما عندنا ونرد ما لم يوافق عندنا، وما كان غير موافق ولا مردود فهذا نحكيه ولا بأس. طيب الآن هذا موافق أو مخالف؟ تأمل معي أن آدم الذي تاب الله عليه وهو نبي في الأرض، النبي معصوم، إذن لا يمكن أن يقع منه هذا، إذن هذا من افتراءات بني إسرائيل على الأنبياء. فإن قال قائل فكيف يحكي الصحابة هذه الأشياء عن بني إسرائيل؟ الصحابة يحكون عن بني إسرائيل من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لظنهم أن الناس يدركون هذا، لظنهم أن الناس يدركون هذا. لذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية فلما أتاهما صالحا، الضمير راجع أتاهما إلى مطلق الوالدين وليس إلى خصوص أبينا آدم وحواء، إلى كل من عبد ابنه لغير الله، الضمير راجع إلى كل من عبد ابنه إيش؟ إلى غير الله. نعم. وصغير طيب. والله هذا القول جمهور أهل السنة والجماعة أن الأنبياء ليسوا معصومين عن صغائر الذنوب، ولكن هذا باب الشرك الألفاظ، هذا مو صغائر، هذه كبائر الذنوب، هذا أعظم من الكبائر، ولذلك نقول لا يمكن أن يقول به. لكن أنا أميل إلى قول الذين يقولون من علماء أهل السنة أن الأنبياء لا يمكن أن يعملوا لا الكبائر ولا الصغائر ولا ما يخالف المروءة، ولكنهم يعملون ما يخالف الأولى. نعم. فإن قال قائل فإن آدم قد أكل من الشجرة، طيب أكل نسيانا فنسي ولم نجد له، فإن قال قائل فكيف سماه الله عصيانا مع أنه نسي؟ لأن من الأنبياء الشيء الذي هو في نظرنا خلاف الأولى هم ينظرون إليه أنه شيء عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية
ووجوب تغيير كل اسم معبد لغير الله كعبد المسيح يسمى عبد الله. نعم.
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
لو ثبتت هذه القصة ففيها إشارة إلى أن الله قد يبتلي العبد ببعض الأمور لينظر إلى صبره. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
عن المصنف رحمه الله بهذا الباب الذي عنون له بالآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وجوب اعتقاد أن الله عز وجل أسماءه، أن الله عز وجل أسماءه كلها حسنى، ووجوب دعاء الله بها، ووجوب الحذر والبعد من الملحدين في أسماء الله عز وجل. ما مناسبة إرادة هذا الباب بعد الباب السابق؟ المناسبة إذا كان لا يجوز تعبيد الاسم لغير الله فعبد اسم ابنك لله فإن أسماءه حسنى، فأنت بذلك ترفع من وضعية ابنك عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم، ما أحسن هذه الأسماء. هذا وجه المناسبة. أورد فيه ثلاثة آثار الأول عن ابن عباس قال يلحدون في أسماء يشركون. إذن من معاني الإلحاد الشرك، ومن معاني الإلحاد الميل بها عن معانيها، ومن معاني الإلحاد تعطيلها عن معانيها. هذه ثلاثة معاني للإلحاد: يلحدون يشركون، يلحدون يحرفون، يلحدون يعطلونها عن معانيها، يقول لا معنى لها. وعنه يعني عن ابن عباس سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، هذا نوع من أنواع الإلحاد. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منه، يعني يسمون الله باسم ليس منزل، كتسمية النصارى الله بالأب، وكتسمية الفلاسفة الله بالعلة بعلة الوجود، وكتسمية المتكلمين الله بواجب الوجود ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
كونها حسنى من ثلاثة جهات: الأول أن معانيها عظيمة، والثاني أنها في المعنى لها الكمال المطلق، هذه الأسماء في المعنى لها الكمال المطلق، الثالثة أنها دالة على كمالات أخرى. نعم. أعيد مرة ثانية، احنا مستعجلين. كون أسماء الله الحسنى من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن معانيها أنها دالة على معنى، الثانية أنها في دلالتها على المعاني دالة على كمال المعنى، الثالثة أنها تدل على معاني أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
هذا الباب أورد المصنف رحمه الله وعنى به وجوب أن يعتقد المسلم الموحد أن الله كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، أن الله كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، فليس هو بحاجة إلى أن يكمل وأن يسلم عليه. ولذلك قال: باب لا يقال السلام على الله. وإراده بعد باب الأسماء الحسنى مناسب جدا. لماذا الله عز وجل له الأسماء الحسنى؟ لأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وما دام كاملا فلا يدعى له، وإنما يدعى هو جل وعلا. أورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول السلام على الله. سلام على الله كأنك تطلب السلام لله، هذا معناه. قال: فإن الله هو السلام، أي هو الكامل الذي يطلب منه السلام ولا يطلب له السلام. لما تقول أنت السلام على النبي تطلب له السلامة، سلام على المؤمنين تطلب لهم السلامة. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
عنا المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان أن الموحد من علاماته أنه ملح في طلبه من ربه. أو حديث أبي هريرة في الصحيح يعني البخاري: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، كأنك تقول يعني أنا ماني بحاجة، تبي تعطيني تعطيني، ما تعطيني كيف. هذا موجود حتى في الدنيا، الناس لو يجيك إنسان تقول عندي تمر تبي، تقول بكيفك. بكيفك معناته كأنك تقول أنت إن أعطيتني ما رديتك، وإن ما أعطيتني ماني محتاجة، هذا معنى الكلام. لا يجوز للإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، ما يقول إن شئت. بعض الناس يقول الله يوفقك إن شاء الله، غلط، قل الله يوفقك بدون إن شاء الله. فإن قال قائل فحديث لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لا بأس عليك هذا دعاء، وطهور إن شاء الله هذه جملة أخرى، هذا خبر عن متعلق الذنوب، ما تدري الذنوب غفرت ولا ما غفرت، هذه متعلقة بمشيئة الله ولا لا؟ واضح المسألة ولا لا؟ يعني أنت تجي إنسان مريض تقول له الله يعافيك وطهور إن شاء الله، ما في بأس، يمكن يكون هذا كفارة لذنوبه، يمكن أن يكون رفع لدرجاته، ما تدري أنت، فتعلق الأمر بمشيئة الله عز وجل. ولمسلم ليعظم الرغبة، يبين شدة حاجته وافتقاره، هذا دليل التوحيد، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، اطلب من الله اللي تبي، الله ما ينقص شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واطئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
أورد المصنف رحمه الله هذا الباب وعنى به أهمية البعد عن الألفاظ التي فيها مشابهة بأسماء الرب تبارك، خطابات الرب تبارك وتعالى. الله هو الذي يقول لعباده يا عبادي أو يا عبدي، لا ينبغي للإنسان أن يقول لغلامه أو لأمته يا عبدي وأمتي. فإن قال قائل فقد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل عبدي وليقل ربك ومولاك كما جاء في بعض الروايات، نقول ما جاء فيه ذكر ربك وسيدك ومولا و ايش الرواية، ما جاء فيه عبدي وأمتي، ما جاء فيه عبدي وأمتي، فينبغي علينا أن نفهمه على وجهين: الأول أن هذا قبل النهي، الأول أن هذا قبل النهي، ما جاء في ذكر عبدي وأمتي يحمل على أنه قبل النهي، أو أننا نحمله كما قال بعض الشراح على أن عبدي وأمتي تركه النهي عنه إنما جاء من باب كراهة التنزيه وليس التحريم. والأول عندي أولى، الأول عندي أولى، لذلك أورده المصنف في باب في كتاب التوحيد، باب لا يقول عبدي وأمتي، لأن كلمة عبدي وأمتي خطاب يشبه خطاب الرب عز وجل. طيب قد يقول قائل هو سيده وهي مولاته أو هو عبده، نقول هذه العبودية هي عبودية نسبية ليست مطلقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى لفظ آخر قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. إذن يقول له، ماذا يقول لعبده؟ يقول أطعم سيدك وضئ سيدك، أطعم مولاك وضئ مولاك. قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، من الجهتين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول من الجهتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ،
وهو المراد من إرادة المصنف.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله وعنى به أن من عظم التوحيد في قلبه فإنه لا يرد من سأل بالله. قال: باب لا يرد من سأل بالله. هذا شأن من عرف توحيد الله عز وجل وعظم قدر الله في قلبه. والمناسبة واضحة أيضا، لأنه في الذي قبله: لا يجوز للإنسان أن يقول لعبده وأمته: عبدي وأمتي، حتى لا يكون مشابها لخطاب الرب تبارك وتعالى. طيب، كذلك إذا سألك أحد بالله فعظم الله عز وجل، كنت تعظمه في اللفظ ولا ترضى أن يكون خطابك كخطاب الرب، فكذلك عظم الله عز وجل. فإذا سئلت بالله فأعطي. والحديث فيه واضح، قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: أعظم الناس غدرا من أعطى بالله، من أمن بالله ثم غدر.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أن من عظمة التوحيد أن يعظم الإنسان في قلب أن يعظم الموحد في قلبه الرب تبارك وتعالى، فلا يسأل بوجه الله الدائم إلا ما هو دائم. لا يسأل بوجه الله الدنيا الفانية، فإن الله أعظم من ذلك. ولذلك أورد فيه حديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والعلماء قالوا: السبب أن وجه الله دائم، فلا يسأل بوجه الدائم إلا ما هو دائم. لا تسأل بوجه الله الدنيا فانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه.
نعم، خلافا لمن أنكره أو أوله أو حرفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكن لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان أهمية الإيمان بالقدر، وأنه لا يجوز منه الضجر، لا يجوز للإنسان يتضجر من القدر ولو بكلمة لو. وهذا من تمام التوحيد ومن كمال التوحيد ومن عظمة التوحيد في القلب، أن الإنسان يعرف أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يظهر تضجرا على القدر أبدا حتى بكلمة لو. ولو كما تعلمون المقصود به هنا باب ما جاء في اللو، أي لو ليس كل لو، والمقصود بما باب ما جاء في اللو التي فيها إشعار بالضجر على القدر، هذا المقصود به. أما لو في تمني الخير سواء كان ماضيا أو مستقبلا فهو مطلوب شرعا. مثلا لو قال قائل: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظت القرآن في صغري، هذا تمني الخير، ما فيها شيء، ما في تضجر على القدر. في المستقبل قال إنسان لو صار عندي مال أبني لي مسجد، هذا مطلوب شرعا. إذن ما هو المنهي عنه في اللو؟ هو أن يقوله الإنسان على سبيل التضجر في القدر، سواء ماضيا أو مستقبلا. ماضيا كان يقول لو أني سويت كذا صار كذا وكذا، مستقبلا يقول لو ما قدر الله علي هذا الشيء سأفعل هذا الشيء. هذا ما يجوز، لا يجوز لا هذا ولا هذا، لأن هذا يدل على أن الأمور تدرك بلو، هذا غير ممكن، وهذا يدل على أن الإنسان يعلق الأمور بالمكتوب ولا يسعى إليه ولا يشتهي. وأورد المصنف فيها آيتين وحديثا. الآية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، إذن هذا فيه دلالة على أنهم أتوا بلو تضجرا على القدر. الذين قالوا لإخواني وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، إذن هذا فيه دلالة أن لو أتوا به للضجر على القدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
عن المصنف بهذا الباب بيان أن النهي عن سب الريح، النهي عن سب الريح لكمال التوحيد، فإن الله عز وجل هو الذي يأمر الرياح فتأتي. الرياح جامدة، ما لها إرادة ولا لها قدرة ولا لها مشيئة. من الذي يوجدها؟ من الذي يحركها؟ إذن من كمال التوحيد أن الإنسان ينتهي عن سب الريح، ومن نقصان التوحيد سب الريح. وهذا ينسحب على كل مكروه يقع بالإنسان فيسب السبب. انتبه، كل مكروه يقع في الإنسان فيسب السبب. مثلا الإنسان وقع عليه مرض، أجر الله وإياكم والمسلمين، مرض سرطان، فإذا به يسب السرطان. هذا ما يجوز. السرطان شيء جامد ما يأتي بنفسه، بأمر الله عز وجل. إنسان عمل حادث فيسب السيارة، هذا ما يجوز. سيارة لا إرادة لها، كأنك أنت تسب قدر الله، فالأمر خطير. أورد فيه رحمه الله حديث أبي بن كعب: لا تسب الريح، وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا رأيتم ما تكرهون قولوا بهذا الدعاء، لأن الأمر بيد الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
هذا الباب من أعظم الأبواب على الموحدين. هذا الباب يدل على كمال التوحيد. كيف تعرف كمال التوحيد؟ في نفسك تظن، تنظر إلى ما يقدره الله عليك وظنك بالله. بوب المصنف بالآية: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. في إشارة لأن من صفات المنافقين أنهم يظنون بالله ظن الجاهليين المشركين، وهذا فيه دلالة أن ظن الجاهلية هذا مما ينقص التوحيد أو ينقضه. الظانين بالله ظن السوء. وفسر ابن القيم رحمه الله الآيتين، آية الفتح وآية سورة إيش؟ آل عمران، سورة الفتح سورة آل عمران، فسرهم ابن القيم بظنين. الأول ظن أن الله لا ينصر رسوله وأن أمر رسوله سيضمحل، والتفسير الثاني ظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. فأيا كان هذا وهذا فهذا من ظن السوء، وهو من علامات نقصان التوحيد أو نقضانه، نسأل الله السلامة والعافية. فإنكار القدر نقض للتوحيد، وعدم اعتقاد الحكمة في التقدير، وعدم اعتقاد الحكمة في التقدير نقض أو نقص في التوحيد.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
هذا لا يتأتى إلا بشهود الربوبية. تأمل، تأمل في كلمتين ذكرهما المقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد: لا يكون ساكن إلا بأمر الله، ولا متحرك إلا بأمر الله. خلاص، إذا شهدت هذا المشهد تعرف كيف تتعامل مع الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك أن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذا الباب ورده المصنف رحمه الله لبيانه ما شيء من الأمور التي تناقض التوحيد وهو إنكار القدر. إنكار القدر ينتقض معه التوحيد، وأنتم تعلمون أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. أورد المصنف رحمه الله أربعة آثار، أثر ابن عمر وعبادة وأثر أيضا ابن الديلمي عن أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة وزيد، وكلهم قالوا بأن الله لا يقبل من أحد حتى يؤمن بالقدر، وهذا واضح وصريح فهم الصحابة. من يستطيع أن يتقدم على فهم الصحابة؟ وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف ومحفوظ، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه رواية مسلم. وحديث عبادة إن أول ما خلق الله القلم فقال أكتب قبل ما توجد المخلوقات، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة
كيفية الإيمان به مبني على أربعة أركان احفظوها. أو المرتبة الأولى أو الركن الأول اعتقاد أن الله علم كل شيء قبل وجود الأشياء. الثانية، المرتبة الثانية، أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالثة، أن الله شاء الأشياء وأرادها. الرابعة، أن الله خلق الأشياء وأوجدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل أول ما خلق الله القلم أو كان العرش قبل القلم؟ لكن هذا خلاف لا يضرنا. نعم.
قال السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء،
هذا هو الواجب. إنسان إذا جاءته الشبهة أن يسأل أهل العلم. نعم.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في
اليوم كل واحد يقرأ ويكتب يريد أن يفتي، كل واحد يقرأ ويكتب يريد أن يفتي. أرسل إلي أحد الفضلاء تهنئة بمناسبة الرأس السنة الميلادية الجديدة الفرنجية، فأرسلت له رسالة فيها كلام ابن القيم، فأرسل لي رسالة قال: أنا ما أقصد يعني التهنئة بالكريسماس، وإنما قصدت العام الجديد وإن كنت لا أرى به بأسا. فأرسلت له رسالة قلت: ما أنا ما دريت أنك مفتي، ترى المشكلة يعني كل واحد يفتي، كل من يقرأ ويكتب يريد أن يفتي. هذه مصيبة يا أخو، والله مصيبة. الإعلام الغربي والشرقي أرادوا وجعلوا للناس أن كل واحد يتفاهم، شو اللي ينقصك؟ الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
باب ما جاء في المصورين. أورد هذا الباب لبيان طريق من الطرق الموصلة إلى الشرك، لبيان طريق من الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبر أو الأصغر، وأنه يجب غلق هذا الباب. هذا مراده من إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو مناسب جدا في إيراده بعد يعني إنكار القدر، لأنه إذا كان الإنسان لا يجوز له أن ينكر القدر، عليه أن يذعن، كذلك لا يجوز للإنسان، إذا كان لا يجوز للإنسان أن يقول إنني أفعل بإرادتي ومشيئتي، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يقول إني أنا أصور كما يصور الله تبارك وتعالى، لا يجوز. أورد فيه المصنف 5 أحاديث كلها صريحة في أن التصوير حرام لعدة علل. وأحاديث التصوير أولا مطلقة، ثانيا عامة، ثالثا جاوزت 50 حديثا، سادسا جاءت معللة بتعليلات متعددة تجعل الواحد يخاف. اليوم الناس الله المستعان التصوير هذا عندهم أهون شيء، مع أن الأحاديث الواردة فيها كلها دالة على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. يقول لك الفوتوغرافي مو داخل، طيب مو داخل شنو دليلك؟ أقوال العلماء ما ينفع مجرد دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، شلون طلعت المصور الفلاني؟ شلون؟ إذا جاز التصوير الفوتوغرافي للضرورة للحاجة هذا شيء، أما أن نجوز مطلق التصوير مع هذه العمومات من أبلغ خلق الله. من هو أبلغ خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعلم أنه ستكون صورة فوتوغرافية ولا يعلم؟ طيب لماذا لم يقل لنبيه لا تقل بهذا اللفظ العام، قل كل مصور من ذوات الظلال محرمة؟ ليش ما قال الكلام؟ حديث واضح مثل الشمس، صور صورة يضاهي خلق الله، هذا تعليل. انتبه، في تعليل أخرى أن المصورون كانوا سببا في الشرك، واليوم سبب في الشرك. اليوم يوجد أناس يعظمون صور بعض الرؤساء كتعظيمهم لله عز وجل، عياذا بالله، موجود هذا. طيب صورت صورة كيف تنفخ فيها الروح إذا كلفت يوم القيامة؟ حديث ألا تدع صورة إلا طمستها، حديث علي رضي الله عنه عام، من يستطيع أن يخصصه؟
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح أبيه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. قال: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هذا الباب عنا به المصنف رحمه الله أن كثرة الحلف، أن كثرة الحلف مخالف لكمال التوحيد. كثرة الحلف مخالف لكمال التوحيد إذا كان لغير داع ولا حاجة. وقول الله تعالى أورد فيه المصنف آية وأربعة أحاديث وأثرا واحدا: واحفظوا أيمانكم. من معاني واحفظوا أيمانكم فسر بتفسيرين: الأول احفظ يمينك، يعني إذا حلفت احفظها، وفي بها، لا تنقضها، وإذا نقضت عليك بالكفارة. والمعنى الثاني: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا. واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا. ثم ورد المصنف فيه أربعة أحاديث، والشاهد فيه أن الحلف والإكثار منه لا سيما في أمور الدنيا قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله تعالى. وأما أثر إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الذي مر ذكره، وهذا فيه حسن تربية السلف لأولادهم: يضربوننا على الشهادة، ها، يقول لا لا تقسم، لا تقسم، لا تحلف، والعهد لا تعهد أحد، وبعدين تخون، لازم إذا عهدت توفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
طبعا ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، إذا كان هناك حاجة للشهادة يجب أن تشهد ولو لم تستشهد، إذا لم يوجد حاجة للشهادة وغيرك يكفيك فما في داعي أنك تتسارع. على هذا يحمل الحديث: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، يعني مع عدم الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حص فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة أبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان أن الموحد يعظم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن من نقص التوحيد في قلبه فإنه لا يقيم لذمة الله ولا لذمة نبيه وزنا ولا قيمة. أورد فيه المصنف آية وحديثا واحدة. الآية قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. ففيه وجوب الوفاء بعهد الله، ويدخل في كلمة عهد الله ذمة الله وذمة نبيه. ومن ذمة الله عز وجل العهود المواثيق العامة والخاصة، العامة مثل الغسل والوضوء والصلاة، والخاصة مثل ذمة أهل الذمة فهي بحكم الشرع. كذلك ذمة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة. أورد المصنف حديث أبو بريدة، وتأمل معي قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. من هنا استشهد بعض العلماء أن الجزية تؤخذ سواء كان من كتابي ولا من غير كتابي، ولا يجوز قتلهم إذا رضوا بالجزية لعموم وإذا لقيت عدوك من المشركين. وهو إنما أرسلهم إلى جزيرة العرب، وجزيرة العرب كان فيها مشركين. وأيضا تأمل معي قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ تأمل إلى التعليل. قال: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا هو وجه الشاهد. وإذا قال: لا تنزلهم على حكم الله. ليش ما تنزلهم على حكم الله؟ لأن إذا أنزلتم على حكم الله واجتهدت وأخطأت نسبت شيئا إلى الله عز وجل. لكن أنزلهم على حكمك، قل: سأحكم فيكم بما أرى رأيي بما لا يخالف الشرع، فإن حكمت وافق الشرع أصبت في إنزالهم، وإن حكمت وخالفت الشرع أصبت في إنزالهم وأخطأت في حكم الشرع. هذا الحديث الذي يسمعه خوارج اليوم يمكن يكفرون مسلم عشان رواه في صحيحه، يقول: شوف ما يريد أن ينزلهم على حكم الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين ذمة المسلمين. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة: قوله: أغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة: قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة: قوله: استعن بالله وقاتلهم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة: في كون الصحابي
حكم الله ما كان فيه نص، حكم العلماء مستنبط من النص، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. نعم.
قال: السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا.
فغيره من باب أولى، أنه لا يدري في المسائل المستنبطة هل أصاب حكم الله أو لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
أورد المصنف هذا الباب وعنى به أن التألي على الله، أن التألي على الله مناقص للتوحيد أو مناقض للتوحيد. كيف يكون التألي على الله ينقض التوحيد، أو كيف يكون التألي على الله ينقص التوحيد؟ إن قال الإنسان: والله لا يغفر الله لفلان، لأنه رأى ذنب فلان عظيما يقصر عنه رحمة الله، فهذا كفر مخرج من الإسلام. وإن عنا أن يحجر رحمة الله عنه فهنا نقصان للتوحيد، لأنه لا أحد يمكنه أن يحجر رحمة الله عن أحد. والإقسام على الله الذي عناه المصنف هنا هو التألي وليس مطلق الإقسام، لأنه يجوز هناك من عباد الله من أقسم، من لو أقسم على الله لا أبره، فمراده بالإقسام هو التألي. أما الإقسام من باب التيقن في رحمة الله عز وجل وجوده وكرمه ونصره هذا أمر يفعله الخاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من تألى من لو أقسم على الله لأبره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
هذا الباب أورده رحمه الله لبيان كمال الله عز وجل، وأنه لا يستشفع بالله على الخلق، لأن الله لا يطلب من الخلق، إنما يأمرهم أمرا، ما في طلب، لأن استشفاع معناه الطلب، والطلب على وجه الاستشفاع كان يعني فيه نوع عجز، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل. لذلك لما قال الرجل: نستشفع بالله عليك، هذا هو وجه الكلام المنكر، وبك على الله هذا ما هو منكر، بك على الله من باب الشفاعة، المنكر نستشفع بالله عليك. قال: سبحان الله سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة
يعني عند التعجب عند التنزه يقول الإنسان سبحان الله عندما يريد التنزيه. وهنا أنبه على أمر، وربما يكون بعض المشايخ يرى خلاف هذا، بعض مشايخنا حفظهم الله ونفع بهم، الإنسان إذا قال مثلا: وهو القوي العزيز، بعض الناس نسمعه يقول سبحان الله، هذا غلط. الآن ليس موضع تنزيه، الآن موضع تمجيد، فكان الأولى أن تقول تبارك الله. سبحان الله متى تقوله؟ تأمل: ما كان لله يتخذ من ولد، ها سبحان، واضح ولا لا؟ يعني التنزيه يكون عند استشعار النقص، الله ينزه، أما التمجيد عند ذكر العظمة. فإذا سمعت أحد يقرأ مثلا القرآن: وهو القوي العزيز يا ذا الجلال والإكرام، ما تقول سبحانك، تقول تبارك، تبارك الله، يقول الله أكبر ونحو ذلك. عند التنزيه سبحان الله، عند التعظيم والتمجيد تبارك الله والله أكبر والحمد لله. نعم. شنو؟ الله ما يتوسط، هذا غلط عظيم، لا يجوز إنسان يقول واسطتي الله، الله ما يتوسط، الله يأمر. نعم، هو نفس المعنى الشفاعة، ما في فرق، استشفاع بالله على الخلق عياذا بالله. نعم.
قال: الخامسة أن المسلمين يسألونه للاستسقاء.
يجوز سؤال الحي الذي يدعو ويقدر على الدعاء أن يطلب منه أن يستسقى، كما فعل الأعراب، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له الاستسقاء، طلب الدعاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
الباب 65 والباب 21 بينهما فرقا تنبهوا. في الباب 21: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الشرك. في الباب 65: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، من وجهين. الوجه الأول أن في الباب 21 المقصود الأعمال الموصلة إلى الشرك، كيف حمانا النبي صلى الله عليه وسلم منها بتعليمه إيانا. وفي الباب 65 الأقوال التي تؤدي إلى الشرك، كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وحمانا بتعليمه إيانا حتى نبقى على التوحيد. الوجه الثاني أن هناك الطرق الموصلة إلى الشرك، الطرق الموصلة إلى الشرك التي تخدش جناب التوحيد، وجناب التوحيد طرفاه. وأما هنا المقصود حمايته التوحيد نفسه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالعملين، حمى التوحيد نفسه وحمى جوانبه، هذا المقصود. أورد فيه رحمه الله حديثين، حديث ابن الشخير عبد الله بن الشخير وحديث أنس. ووجه الشاهد فيه واضح، أنهم لما قالوا: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد، فكيف يقول السيد الله؟ أراد أن يعلمهم أنه لا ينبغي إطلاق السيد. وأما أنا سيد ولد آدم فهو مضاف غير السيد، واضح ولا ما هو واضح؟ السيد مطلق، طيب وسيد بني آدم مضاف مثل سيد القوم، قال: قوموا إلى سيدكم، مضاف إليه، جائز. أما السيد على الإطلاق فاسم من أسماء الله تعالى. نعم، أي نعم، سيدكم صفة، سيد بني آدم صفة، السيد ما لا يجوز إطلاقه اسما على غير الله. أما من باب الوصفية فهذا لا بأس به، وإنما قال العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سد وحماية التوحيد، سد طرق الشرك. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي الحديث أنس فيه الشاهد واضح، أنهم قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا، هو كون خيرنا ما في إشكال. طيب وابن خيرنا شلون؟ وابن خيرنا
إبراهيم عليه السلام،
إن عنا به إبراهيم ماشي، طيب وإن عنا به أبو عبد الله؟ يلا فلا بد من البيان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فيه دلالة أن الشيطان قد يجر الإنسان، فليحذر الإنسان حماية للتوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تحذيره الناس عن الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا، الثالثة قوله: ولا يستأتينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
قوله: مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، هو لا شك قالوا حق، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، ما في كلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبان ابن وهب أنه قال: قال ابن زيد: حدثني أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في كرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي وعن عاصم عن أبي وائل بن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ما أحسن هذا الختم، ختم كتاب التوحيد لبيان بهذه الآية: باب ما جاء في قول الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أن الإنسان مهما كمل توحيده فلا يقدر على أن يقدر الله حق قدره، ويجب عليه أن يعلم أن عظمة الله يجب أن يكون أعظم شيء في قلب الموحد. ولذلك المشركون ما قدروا الله حق قدره، ولذلك وقع منهم الشرك. أورد المصنف تحت هذا الباب 5 أحاديث وأثرين. الحديث الأول حديث ابن مسعود، وفيه دلالة على عظيم قدر الله عز وجل وعظيم قدرته وجبروته وكبريائه، فهو الكبير المتعال يجعل هذه المخلوقات على أصابعه تبرد في شاذ. وأن الله عز وجل قال لآدم وقد قبض قبضتين: اختر أيهما شئت. قال: أختار يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. قال بعض العلماء إن الشمال، لفظ الشمال اتفق عليه بين الإسرائيليات، فهم أخذوها على سبيل التسليم. 500 عام أو 500 سنة من أي السنين الله أعلم. ما نعلم. نعم نعم صواب أنها ثابتة، لكن ليس المقصود بالشمال إلا الإسمية. وأما كلتا يدي ربنا يمين كما قال أبونا آدم عليه السلام.
قال رحمه الله تعالى
كيف لا نعلم؟ كيف يعني؟ من قال أن العرش أقل من الكرسي؟ طيب يعني معناته الكرسي أصغر بالنسبة للعرش. طيب الكرسي موضع القدمين، الله فوق العرش، أحسن. طيب وش المشكلة؟ أنا ما أدري وش الإشكالية. الكرسي السماوات والأرض بالنسبة للكرسي صغيرة جدا، افهم هكذا التصور. طيب إذا كان صغيرة جدا معناها الكرسي أكبر من السماوات والأرض، صح؟ والسماوات والأرض والكرسي بالنسبة للعرش صغيرة جدا، واضح؟ كيف لا نعلم كيف تكون؟ ثم السماوات والأرض والكرسي والعرش بالنسبة إلى الله خردلة في يد أحد، الله أعظم من هذا كله جل في علاه. لذلك ينبغي أن ندرك أن العرش كالقبة للسماوات والأرض، كالقبة أعلى المخلوقات، والله فوق العرش وهو فوق المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.